أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل: الأخلاق الذميمة تحجب عن المعارف. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نطرح مقدمتين مهمتين سنحتاجهما في درس اليوم والدرس القادم إن شاء الله تعالى. المقدمة الأولى: العوامل المؤثرة في سلوك وأخلاق الإنسان. فما هي الأمور والعوامل التي تغير سلوك الإنسان نحو الأفضل أو نحو الأسوأ؟ اختلف علماء الأخلاق وذكرت ثلاث عوامل رئيسية مؤثرة في حياة الإنسان. العامل الأول: الوراثة. العامل الثاني: التربية. العامل الثالث: البيئة. أما الوراثة فمن الواضح أن بعض العوائل وبعض الناس فيهم صفة الكرم أو البخل، الشجاعة أو الجبن، مما يدل على أن صفة الشجاعة والكرم من الصفات التي تورث. ولذا ورد في الروايات أن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين نادى أخاه عقيلة وقال: اختر لامرأة ولدتها الفحولة من العرام حتى تلد لي غلاما ينصر ولدي الحسين يوم كربلاء. وكان عقيل من نسابة العرب، فقال: أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية؟ فإنني لم أجد من العرب أشجع من أهلها. فتزوجها أمير المؤمنين فولدت له بطل العلقمي العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن الشجاعة والبخل والكرام والجوم والغضب، تجد بعض العوائل غضوبة جدا وبعض العوائل برود ثلج. إذن هذه الصفات الأخلاقية مما يورث وتؤثر في سلوك الإنسان. العامل الثاني: التربية. قد شخص من الأشخاص بطبيعة عائلته عندهم فورة في الغضب، ولكن يربي نفسه، يروض نفسه بحيث يصبح حليما واسع الصيام. وقد شخص من الأشخاص بحسب الوراثة عائلتهم هادئة وباردة، فيتأثر بسلوكيات أصحابه فيصبح حاد المزاج عصبية. إذن التربية تؤثر في سلوك الإنسان، والنفس كالطفل، إن تتركه شبع على حب الرضا وإن تفطمه ينفطم. هي النفس، ما عودتها تتعود. العامل الثالث المؤثر في سلوك الإنسان البيئة. قد شخص من الأشخاص وراثيا من عائلة صالحة وفي جو الأسرة وفي جو التربية تربى على يد أب وأم مثاليين في الإيمان والتقوى، لكنه يعيش في بيئة منحطة، يعيش في دولة كافرة في أوروبا، في دولة فيها تفسخ، فإن البيئة تلقي بظلالها على سلوكيات هذا الفرد وهذا الإنسان. الخلاصة، أي العوامل أقوى؟ وهل نكتفي بنظرية العامل الواحد أو التعدد؟ فهل نحن مع نظرية العامل الواحد أو العامل التعددي؟ الجواب، نحن نبني على نظرية العامل التعددي، يعني الوراثة والبيئة والتربية تلقي بأثرها على سلوك الإنسان. فزينب صلوات الله وسلامه عليها اجتمعت فيها الوراثة الطيبة والتربية الطيبة والبيئة الطيبة، طوبى لها وحسن مآب، وطوبى لمن يحصل على الصفات الثلاث. وقد ورد التأكيد في الروايات الشريفة على تأمين الصفات الثلاث في الوراثة. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. بالنسبة إلى البيئة، نهت الروايات الشريفة عن التعرب بعد الهجرة، أي أن تغادر مجتمع الإسلام إلى مجتمع الأعراب الذي هو بعيد عن الإسلام. وهكذا بالنسبة إلى التربية، الروايات في تربية الإنسان كثيرة. الرواية عن النبي: عليكم بالأحداث فإنهم أرق قلبان. الأحداث يعني الشباب، قلب الحداث يعني قلب الشام، سريع في تقبل المعارف والمعاني. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، العوامل المؤثرة في سلوك وأخلاق الإنسان. واتضح أننا نبني على نظرية العامل التعددي، وأن الأمور الثلاثة تؤثر في سلوك وأخلاق الإنسان: الوراثة والتربية والبيئة. المقدمة الثانية، ما هي مراحل التغير في حياة الإنسان؟ الجواب، ثلاثة مراحل: الأولى الحال، الثانية الملكة، الثالثة الاتحاد. ولتقريب المثال يضرب مثال الفحمة، فإن الفحمة إن دنت من النار أصبحت حارة، وإن ابتعدت عن النار ووضعت في الثلاجة أصبحت باردة، فيقال حال الفحمة هو الحرارة، وحال الفحمة هو البرودة. ولكن إن استمر تسليط النار على الفحمة فإن الفحمة تنقلب وتصبح جمرة، فلا يقال إن حالة الفحمة أصبحت جمرة أو حالة الفحمة هي الحرارة، بل يقال إن ملكة الحرارة تحققت في الفحمة فأصبحت جمرة. ولكن لو وضعت الماء على هذه الجمرة فإنها ستعود فحمته، أي أن الملكة قابلة للزوال وقابلة للاستمرار. ولكن إذا استمر تسليط النار على الفحمة فبعد مدة إذا فتت الفحمة فإنك لن تفرق بين النار والفحمة، وتصير كلها جمار كلها نيران، أي حصل اتحاد واندكاك بين النار والفحمة. هذا يعبر عن مرحلة الاتحاد. إذن عندنا ثلاث مراحل في الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، في الأخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة. يعني إذا الإنسان عمل صالحا، الآن صايم، الآن يصلي، الآن يستغفر، حالته حالة الإيمان. انتقل إلى مجلس فيه غيبة، فيه نميمة، انتقل إلى حالة ماذا؟ السوء. ولكن إذا استغفر الله تغيرت تلك الحالة. ولكن إذا واظب واستمر على الطاعة فإنه ينفر من المعصية. لو قلت للإنسان انزع ملابسك واكشف عن عورتك واخرج للناس، هل يقبل؟ لا يقبل. يستطيع أو ما يستطيع؟ يستطيع، ولكن بحكم العادة أصبح عنده هذا قبيح جدا، بخلاف الطفل الصغير عنده عادة هذا. فبالمواظبة على الطاعة تحصل ملكة تقوى الله عز وجل واتباع أوامره، وبالمواظبة على الشرور والأخلاق الذميمة فإن هذا الإنسان قد يتفاخر بشرب الخمر والزنا والعياذ بالله، صارت عند ملكة، ملكة الفحشاء والمنكر. ثم بعد ذلك إذا استمر يصبح هو شيطان، لأنه تلقى من الشيطان، هو شيطان. هذا الكلام في القرآن، يوحو شياطين الإنس والجن يوحون إلى بعضهم زخرف القول غرورا. كذلك الإنسان إذا واظب على الطاعة يصير عادل عند ملكة العدالة، إذا استمر ووصل إلى مرتبة الاتحاد يصير أفضل من الملائكة. طبعا يقولون مرتبة الاتحاد مرتبة عظيمة لا تحصل إلا للأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا عرفنا هذه المقدمات، ذكرنا مقدمتين، المقدمة الأولى العوامل المؤثرة في حياة الإنسان، الوراثة والتربية والبيئة، المقدمة الثانية مراحل التأثير، الحال والملكة والاتحاد. بعد اتضح بحث اليوم، فصل: الأخلاق الذميمة تحجب عن المعارف. يعني هذه الأخلاق الذميمة ربما تحجب عنك إذا كنت في مرتبة الحال، ولكن إذا استمريت في الفساد تصل إلى مرتبة الملكة بحيث تنفر من الطاعة، وإذا استمريت أكثر تصير شيطان، لأن الشيطان يزخرف لك، تصير شيطان من الشياطين. واضح ولا؟ إذن الأخلاق الذميمة حجب وموانع تمنع من العمل الصالح. من هنا تكمن أهمية الآية التي صدرنا بها الدرس: والذين جاهدوا فينا، يعني في الله، لنهدينهم سبلا. يعني أنت بحاجة إلى جهاد لرفع هذه الموانع وهي الأخلاق الذميمة. فالبيت الذي امتلأ بالشياطين لا تدخله الملائكة، ولا يدخله حب الله، ولا يدخله معرفة الله. فإذا امتلأ الإناء بالماء لا مكان للهواء فيه، وإذا امتلأ القلب بالأخلاق الذميمة لا مجال للأخلاق الحسنة. إذن الأخلاق الذميمة تمنع من دخول وحلول الأخلاق الحسنة. الأخلاق المذمومة هي الحجب المانعة عن المعارف الإلهية والنفحات القدسية. كيف والقلوب كالأواني، فإذا كانت مملوءة بالماء لا يدخلها الهواء، فالقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها معرفة الله وحبه. وأنه إلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله في قوله: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. يقولون صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي كان يسمع تسبيح الجدران. قد تقول هذه دعوة؟ القرآن ماذا يقول؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. متى تفقه التسبيح؟ إذا رفعت الحجب والموانع. ما دمت غارقا في هذا المستنقع كيف تنظر إلى الملكوت الأعلى؟ لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لا نظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. إذ ليس المراد من الشياطين خصوص المخلوقات النارية وهي الجن، وخلق الجن من مارج من نار، بل المراد بالشياطين جميع ما يحجب النظر عن رؤية الآيات الربانية المبثوثة فيهما، أي في ملكوت السماوات والأرض، ويحجب القلب عن دخول المعارف الإلهية والإشعاعات القدسية فيه في القلب، التي من جملة ذلك، من جملة هذه الموانع والحجب، نفس الأخلاق الذميمة النارية والصفات السافلة الشيطانية. فكل إقبال على طاعة الله وإعراض عن سيئة، سواء كانت هذه الطاعة أو السيئة عملية أو خلقية، هذا يوجب جلاء ونورا للقلب، يستعد القلب به لتلقي إفاضة العلم اليقيني. ولذا قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالرحمة الإلهية بحكم العناية الأزلية، هذه الرحمة مبذولة ومتاحة للكل، غير مظنون بها على أحد، يعني لا يبخل بها على أحد. يقول السيد الإمام رضوان الله عليه للسيدة فاطمة الطباطبائي زوجة ابن السيد أحمد، وهي عالمة في الفلسفة، تسأله في الفلسفة والعرفان، يقول لها: ابنتي اهتمي برفع الحجب لا جمع الكتب. أحيانا طالب العلم شغل الشاغل يشتري كتب يجمع كتب، يقول لها: ابنتي اهتمي برفع الحجب لا جمع الكتب. أحيانا جمع الكتب حجاب إبليس، يقال إن أحدهم رأى الشيطان. الشيطان استغرب ينقل هذه القصة، فقال له: اقرب عني، ابتعد، إن العالم الفلاني قد كتب كتابا في مكائدك يفضحك فيه. وإذا بإبليس يضحك، قال: ولم تضحك؟ قال: العالم الفلاني كتب الكتاب بأمري أنا. عجيب، كيف بأمرك؟ قال: وسوست إليه، قلت له: اكتب كتابا في إبليس حتى يقول الناس: ما شاء الله فلان مجاهد لنفسه، يعرف إبليس جيدا. فأعجب بنفسه فكتب الكتاب بأمري أنا. لذلك يقول السيد الإمام الخميني في كتاب الأربعون حديثا: إن مكامن النفس بالغة الدقة، تحتاج إلى دقة في التعامل مع النفس. أهم نقطة في التعامل مع النفس أن لا تتعامل معها معاملة الصديق، بل تتعامل معها معاملة العدو. أحد الطلبة سأل سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، قال: انصحني نصيحة. قال له: إذا النفس قالت لك كذا أنت طلعت كذا، يعني إذا قالت لك يمين أنت تذهب يسار. رأس التقى مخالفة الهوى. إذا النفحات القدسية والرحمة الإلهية متاحة للجميع، لكن ليس الضعف من فاعلية الفاعل، وإنما الضعف من قابلية القابل. يعني هذا الكأس حجمه نصف لتر، عندنا ماء يزن ما شاء الله من الموازين، لكن هذا الإناء قابليته نصف لتر. رحمة الله واسعة، فيوض الرحمن عالية مشرقة، فسالت أودية بقدرها، كل إنسان بقدره. كيف يتسع هذا الوعاء؟ بمقدار صقل النفس، بمقدار رفع الحجب والموانع. إذن العناية الإلهية مبذولة للجميع، ولا بخل في ساحة الله، ولا ضعف في فاعلية الفاعل، إنما النقص في قابلية القابل. فحصول هذه الفيوضات وتلقيها متوقف على تصقيل مرآة القلب، وتصفية مرآة القلب عن الخبائث الطبيعية، ومع تراكم صدأ خبائث النفس، هذا الصدأ الذي يحصل من تراكم هذه الخبائث على النفس والقلب، لا يمكن أن يتجلى في هذه النفس شيء من الحقائق. فلا تحجب الأنوار العلمية والأسرار الربوبية عن قلب من القلوب لبخل من جهة المنعم تعالى شأنه، بل الاحتجاب إنما هو من جهة القلب لكدورة القلب وخبثه واشتغاله بما يضاد هذه النفحات القدسية. ولنعم ما قيل: داؤك فيك وما تعقل، وداؤك منك وما تشعر. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي بآياته يظهر المضمر. كل نفس بما كسبت رهينة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفقنا الله جميعا للتحلي بالأخلاق المحمودة وتجنب الأخلاق المذمومة، وهذا بحاجة إلى توفيق. ومن أهم موجبات التوفيق الدعاء للنفس وللغير بالسداد ولطف الله وعناية صاحب العصر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.